الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أحبتي في الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل تذكيره لهم به عز وجل تذكير دائم. ففي مذاهب أخرى وفي ملل أخرى وفي نحل أخرى لا يذكر منهم العبد ربه إلا يوما في الأسبوع، هؤلاء يوم السبت، هؤلاء يوم الأحد. فربما يذكرهم رجل الدين عندهم بموعظة قد تلقى قبولا أو قد لا تلقى، لكن من كرم الله عز وجل على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جعل رب العباد عز وجل مناديا ينادينا دائما في اليوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل، تعال إلى هذه الصلاة، يا عبد الله تعال إلى الفلاح لتصير من المفلحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الأمة منذ العام 10 من البعثة وهي تصلي 5 صلوات في اليوم، يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج كلف النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة، وظل الصحابة يصلون فرادى من غير صلاة الجمعة طوال مكث الحبيب عليه الصلاة والسلام بمكة، إلى أن أذن الله له أن يضيء يثرب لتصبح المدينة المنورة التي نورت بحبيبنا عليه الصلاة والسلام. وصار للمسلمين 5 صلوات في المسجد، منها كل جمعة صلاة الجمعة. لكن السلف أقاموا الصلاة والخلف أدوا الصلاة. السلف تبعوا مسلك إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فكانت إشارة الخليل إقامة الصلاة لا تأدية الصلاة، فأنا أؤدي الصلاة في أي مكان. كان يجوز أن إسماعيل لما يكبر مع أمه هاجر، مع زوج إبراهيم الأولى سارة، مع ولدها الآخر إسحاق، أن يصلوا في الشام، في فلسطين، في الأردن، في هذه المنطقة التي هم موجودون فيها أو هم موجودين فيها. هذه تأدية صلاة. أما الخليل أشار إلى قضية خطيرة: إقامة الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. ما هي أو ما هو الفرق بين أن أقيم الصلاة وأن أؤدي الصلاة؟ الذي يحدث اليوم بيننا أن ملايين الحمد لله من المسلمين يؤدون الصلاة، لكن القلة هي التي تقيم الصلاة. ما المسألة؟ أولا، من كرم الله عز وجل أن جعل لنا هذا الآذان الذي نسمعه. هذا الآذان رآه عمر في الرؤية عندما احتار الصحابة كيف يجمعون الناس في أوقات الصلاة. عمر وصحابي آخر يرون ملكا في الرؤيا يدل على مسألة الآذان، لأن قامة عمر قامة إسلامية ممشوقة، ليست القامة البنيوية ليست قامة التراب ولا الإهاب الترابي، قامة عمر الفكرية العقلية القلبية الجهادية الموصولة بالله، أن يرى هذا المؤذن من الملائكة يعلمه ويقره النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى به رب العباد لجبريل للنبي ليقر هذا المسألة، ويصير الآذان ينادي علينا الله أكبر يا عبد الله، كل الذي في يدك ليس كبيرا وإن كان كبيرا فالله أكبر. يعني أنت في تجارة، تجارة بالنسبة لك أمر كبير لكن الله أكبر. الأولاد يعني محبتهم كبيرة عندك فالله أكبر. المال، الذهاب، الإياب، المعاملات كلها قد تكون كبيرة عندك لها قيمة يعني، ولكن الله أكبر. عندما ينادي المنادي الله أكبر يهرع الإنسان للاستعداد إلى الصلاة فيغتسل أو يتوضأ ثم يتوجه إلى بيت مولاه أو في المكان الذي هو فيه ليقف. أول شيء وركن أساسي في الصلاة عند كل الفقهاء القيام للقادر، طبعا هناك منهم مرضى لا يستطيعون، لكن القيام. القيام مسألة مهمة. القيام عبارة عن عمل إيجابي. قال ربنا عن سارة وامرأته قائمة فضحكت. ما التعبير في قائمة؟ يعني إيه يجعل سارة عندما تنظر إلى ضيوف الخليل، وانظر إلى ضيوف الخليل، أنت ضيفك يأتي إليك ليخرج أسرار البيت خارجه ويعيب عليك وينتقص من شأنك ويغتابك، وأنت واضع عن يدك على قلبك أن تكون مقصرا معه فيفضحك في الصحف أو مجلات أو إعلام أو في مجالسه، لكن ضيوف الخليل كانوا من الملائكة. فانظر إلى المضيف وإلى المضيف، انظر إلى الضيف وإلى المضيف. المضيف هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء، والملائكة هم ضيوفه، ولكن امرأته قائمة. ما معنى قائمة؟ أي تخدم الضيوف. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. من الذي جهز العجل؟ زوجه سارة قائمة. فلما رأت أن الخليل يأكل والضيوف لا يأكلون ضحكت، فجاءت البشرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه البشرى الوحيدة للولد وللحفيد، امرأة قائمة. القرى لما تكلم رب العباد عنها، المدن يعني، القرى تقال للبلاد وللمدن وللدول، منها قائم وحصيد. ما القرى القائمة؟ القرية القائمة التي تحكم شرع الله، والحصيد التي لا أثر لها لأنه لا أثر فيها لدين الله عز وجل. قائم وحصيد، سبحان الله. سيدنا زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، مسألة حركة، حياة، قيام، سبحان الله. فأنت تقوم وتتجه نحو القبلة. قبلة المسلمين تعطيك بعدين خطيرين، تعطيك أين أنت وتعطيك ما هدفك وما هي وجهتك. المسلم الاندونيسي يتجه غربا، والمسلم المغربي يتجه شرقا، والمسلم اللي في شمال ايطاليا يتجه الى الجنوب الشرقي، والمسلم الروسي الى الجنوب الغربي، والمسلم اليمني يتجه الى الشمال. هكذا الكل يتجهون الى قبلة واحدة ليعلن او لتعلن الصلاة لك اننا امة واحدة لها رب واحد ولها كتاب حفظه رب العباد عز وجل ولهم قبلة واحدة. فلماذا تفرقت قلوبنا؟ لاننا نؤدي الصلاة لا نقيم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذا لم تنهني صلاتي عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن البغي فلا فائدة في هذا، تأدية صلاة. اما الصحابة فقد اقاموا الصلاة. كان علي رضي الله عنه عندما يجيء وقت الصلاة يرتعش وترتعد فرائصه ويصفر وجهه. ما لك يا أمير المؤمنين؟ يقول رضي الله عنه: أتدرون بين يدي من أقف الآن؟ هو يدرك مقام الله عز وجل، يدرك أنه سوف يقف بين يدي مولاه عندما يتجه إلى القبلة منها قائم وحصيد وامرأته قائمة، إذا مسألة القيام مسألة لها مدلول في قلب العبد. فإذا كبرت وألقيت الدنيا خلف ظهرك وقفت مؤدبا. عند الفقهاء الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة أن تضع يمناك على يسراك. الإمام أحمد يقول تضع كفك اليمنى على كوع ذراعك الأيسر، هذه الصفة فوق السرة وتحت الصدر. والشافعية يقولون تحت السرة، الأحناف يقولون هكذا، أما المرأة فتضم يديها إلى صدرها. لكن المالكية يرون رؤية أخرى قد نختلف معهم، ولكن مع إجلالنا لمالك رضي الله عنه، مالك كان رجلا ورعا، كان رجلا ورعا، فظن أن الذي يعني يضع يديه هكذا كأنما يستند على شيء. يريد الإمام مالك أن ينتبه الإنسان بين يدي ربه ليقف شاخصا، ويرى أن هناك كراهة عنده أن يضم الإنسان يمناه على يسراه في الفرض، ويراها أنها مندوبة أو تكون مستحبة في النفل. لكن الفرض عند مالك أن يقف الإنسان منتبها، لأن طبيعة تربية مالك طبيعة جندية. يعني إذا حللنا نفسيا حياة مالك، وأنا أنظر من المنحى النفسي للأئمة والفقهاء، لماذا كان ابن تيمية بهذا الجفاف؟ لماذا كان ابن قيم الجوزية بهذا اللين؟ رغم أن ابن قيم الجوزية تلميذ لابن تيمية، لكن ابن تيمية من كثرة مخالفته للسلاطين وتعذيب السلاطين له أفرزت عنده جفافا في الفتية، جفاف قوة شديدة نتيجة رد فعل إنسان مضطهد طوال حياته. لكن ابن قيم الجوزية أمير ابن أمير، يعني كما تقول الكتب ولد في يعني فمه ملعقة من ذهب، فعاش معيشة مرفهة، فكان اللين أقرب. هذه طبيعة تفسير سيدنا مالك، كان رجلا أقرب إلى طبيعة الجندية، فيرى أن الإنسان كما يقف في طابور العرض العسكري منتبها هكذا، يقول يجب أن تكون بين يدي رب العباد هكذا. هذه وجهة نظر عظيمة وتحترم، لكن وضع اليمين على اليسار لها مدلول في التاريخ. سيدنا إبراهيم لما أراد أن يحطم الأصنام، هل حطمها بشماله أم بيمينه؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. سيدنا موسى لما أمسك عصاه وسأله ربه، هل قال له وما تلك بشمالك يا موسى؟ ماذا قال له؟ وما تلك بيمينك يا موسى. سبحان الله، لما ناداه ربه ناداه من الجانب الأيسر من البقعة المباركة أم من الجانب الأيمن؟ اليمن، اليمن في كل شيء، يمن في العصا أن تصير يعني معجزة، يمن في اليمين الخليل الذي حطم الأصنام. والعجب أحبتي في الله، وأنتم أهل دراية وأهل ثقافة أكثر مني وأفضل بفضل الله عز وجل، ولم نزكيكم على الله، اليمين التي حطمت الأصنام وهو سيدنا إبراهيم هي اليمين التي رفعت القواعد من البيت. انظر إلى فعل اليمين عندما تصنع خير، أنت تضع اليمين على اليسار هكذا ثم تقرأ البسملة. البسملة لكل شعب هوية، يعني أي إنسان يعيش في بلد معين له هوية، بطاقة تعريف. سبحان الله، فتعرف من جواز السفر هذا أو هوية هذا أنه بريطاني الجنسية، وهذا أمريكي الجنسية، وهذا عربي الجنسية أو خليجي الجنسية، هذا جزائري، وهكذا من هويته. هوية المؤمن هي البسملة، كل شيء. ماذا قال سيدنا نوح عندما ركب في السفينة؟ قال بسم الله مجريها ومرساها. عندما تجري تجري بسم الله، وعندما تقف على شط السلامة لا تقف إلا بسم الله. لابد أن تكون البسملة هي شعار المؤمن، شعارك في الحياة باسمك اللهم، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بها كشعار لهذا المؤمن. والرحمن الرحيم لأن الله يقبل القليل منا فيكثره، ويرى عيوبنا فيعاملنا سبحانه وتعالى كأنه لا يرانا، وهو الرحمن الرحيم، هو الخبير البصير، يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وكأنه يعاملنا وكأنه لا يرانا. أنت كأب تتغافل عن ولدك مرة ومرتين وثلاثة، أما في الرابعة تنتفض ثائرا، تتغاضى عن أخطاء زوجتك مرة ومرتين، وفي الثالثة تنتفض. لكن رب العباد عز وجل في ملايين يقولون له لا أنت رب ولا أنت خالق ولا نعرفك. هل منع عنهم الأكسجين؟ هل منع عنهم الرياح؟ هل منع عنهم شروق الشمس؟ هل منع؟ أبدا، أعطاهم من فضله، لأنه هو الرحمن الرحيم. الكون كله كل صباح في حالة غضب على ابن آدم، السماء تريد أن تسقط علينا كسفا لأننا أكلنا رزق الله وما شكرناه، والجبال تريد أن تضمنا بين جنباتها، والأرض تريد أن تبترعنا، والبحار والمحيطات تريد أن تغرقنا. يا رب إن ابن آدم أخذ من رزقك ولم يشكره. يقول يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا رب. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني لعبادي فمن تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. رحمن رحيم، تبدأ الفاتحة هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحمد الله عز وجل 17 مرة كل يوم على الأقل، أن هداك لهذا الدين، وأن جعلك من المسلمين، وأن جعل النبي يعرفك يوم القيامة من آثار وضوئك ويشفع لك عند ربك. أليست هذه يعني تستدعي أن تحمد الله عز وجل الرحمن الرحيم الذي يملك يوم الدين؟ لا مالك ليوم الدين إلا هو. الذين يظلمون الناس ويقتلون الناس حسابهم عسير على رب العباد عز وجل. أنت في سعة من أمرك ما لم تصب دما، طالما ابتعدت عن القتل وابتعدت عن إراقة دماء الناس على الأرض فأنت في سعة من أمرك قد يشملك عفو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا من قبل لسان العرب وهو القاموس الكبير في اللغة العربية في 60,000 مادة، 60,000 مادة، سبحان الله. القرآن فيه 6,000 مادة عشر ما في لسان العرب. 6,000 مادة اللي في القرآن تفي بأمور الحياة كلها دنيا وأخرى. 60,000 لابن منظور في لسان العرب لا تفي بأشياء الدنيا قليلة. المهم هذا كلام الله وهذا كلام عباد الله. المهم لسان العرب ليس فيه كلمة صراط بالصاد، ما فيش فعل عربي اسمه سرط بالصاد، وإنما الفعل العربي سرط، سرط بالسين يعني ابتلع، ابتلع. والمصراط هو البلعوم مع المريء، انظر إلى الدقة اللغوية. لكنك في المصحف ترى صادا وأنت تنطقها سينا، اهدنا الصراط المستقيم. وزاده بسطة في العلم والجسم، هكذا في قصة هاروت وماروت، سبحان الله، أو في قصص في قصص القرآن لما زاده بسطة بالسين. ولما جاء ليتكلم عن قوم بجمعهم قال وزادكم في الخلق بسطة بالصاد. تتعجب لماذا هنا سين ولماذا هنا صاد؟ لماذا في القرآن اهدنا الصراط مكتوب بالصاد؟ لماذا؟ لأن الصراط بالصاد تقال للجمع، والصراط بالسين تقال للمفرد. ومع أنني أصلي منفردا لكنني أدعو دعاء الجماعة اهدنا الصراط المستقيم، فربما أنا لا أستحق أن أهدى إلى الصراط المستقيم ولكن تستحقون أنتم، فيتقبل الله صلاتي مع صلاتكم. يعني هذا كرم الله عز وجل. يعني الصراط بالسين تقال المفرد، الصراط بالصاد تقال الجمع. وزادكم في الخلق بسطة الصاد جميعا. فأنت تدعو أنت منفردا اهدنا الصراط المستقيم يا رب جمعا جميعنا. لماذا؟ لأنك لو اهتديت أنت إلى الصراط وعائلتك وقبيلتك ودولتك ما اهتدت إلى الصراط، هل تشعر أنك مستريح أم تشعر أنك غريب بين أهلك؟ تشعر بالغربة، تشعر أنك غريب. ليه؟ ارحموا عالما بين جهال. وعزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، لان في غربه سبحان الله. فانت تصلي اهدنا الصراط المستقيم، اي مع الجمع مع المهتدين يا رب العالمين. ثم ياتي الركوع. الركوع بلهجه الفضائيات حصريا لابن ادم، لا يركع مخلوق الا ابن ادم، يعني حركه الركوع هذه ليست الا لابن ادم. اركع بماذا؟ بمقدمه راسي، والراس فيها ماذا؟ فيها العقل، فكأن عقل الإنسان لا ينحني لأحد إلا لله، يعني لا تقبل لشرع من إنسان ولا قوانين بشرية، ولكن أنت تقبل من الله عز وجل. ابن آدم فقط هو الذي يركع، وأنتم علماء في الأحياء وعلماء في الحشرات وعلماء في النبات وعلماء في الكائنات، وكل واحد منكم في منحة. هل رأيت حيوانا أو حشرة أو طائرا يركع لله رب العالمين إلا ابن آدم؟ هذه حصرية لك، هذا فخر، ألا تركع إلا لله. لكن كثيرا من المجرمين في بلاد العرب والإسلام ينحني الناس أمامهم كما ينحني لاعب الجودو والمصارعة والملاكمة، ثم يقضي الآخر نحبه من ضربه، ولكنه ينحني. هذا الحناء سبحان الله برغماتي نفعي لا قيمة له، ليس هذا موضوعنا، لكن الإنسان لا ينحني إلا لله سبحان الله. فأنت عندما تركع دائما القرآن الركوع يسبق السجود دائما. في مرة واحدة السجود يسبق الركوع. كان الحديث هنا لمريم عليها السلام عندما قال لها يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع الساجدين. فبدأ الأمر لمريم بالسجود أولا، واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. جعل السجود أولا لأن مريم طراز خاص في كل شيء، أن تحمل بدون زواج، أن تحمل وهي بنت بكر، أن تحمل بهذا الأمر العجيب، ونفخ الله فيها سبحانه وتعالى من روحه، وجاء سيدنا عيسى إلى هذه البشرية ليختلف الناس فيه، فهي لها خصيصة معينة، فعبادتها كانت خصيصة لها أيضا. يعني اسجدي واركعي مع الراكعين، فبدأ لها بالسجود أولا، وهذا هي المرة الوحيدة في القرآن أو الشخص الوحيد في القرآن الذي كلف بأن يسجد قبل أن يركع. فأنت عندما تركع إنما أنت إنسان عابد لربك، وتعظم رب العباد، سبحان ربي العظيم، أي يا ربي أنا أركع لعظمتك، أركع لقدرتك، أركع لفضلك، أركع لجودك، أركع لمنك، أركع لك، لأنني لا أركع لأحد سواك. ثم تقول سمع الله لمن حمده. أنت تصلي منفردا، فانظر ماذا تقول. ربنا ولك الحمد، مش ربي ولك الحمد، أنا أصلي وحدي فأقول ربي، لا أقول ربنا، ربنا عندما نكون جمع. لكن دليل على أن الصلاة هي كما قلت من قبل أن تذوب الأنا في النحن، هكذا إذا أراد الإنسان أن يقيم الصلاة لا أن يؤدي الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين لها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، وجب على الإنسان المسلم منا أن يسأل نفسه، أنا بفضل الله يقول في نفسي هكذا، أحافظ على الصلوات بإسباغ وضوئها وإتمام ركوعها وسجودها، وأحافظ على فرائضها وأركانها، وأبتعد عن مكروهاتها ومبطلاتها، وأشفع ذلك بالسنن والنوافل الراتبة والمؤكدة وغير المؤكدة. لكن يقول الإنسان منا في نفسه لا أجد حلاوة لذلك، يعني مفيش حلاوة للصلاة. إذا خرجنا من الصلاة الآن نتصارع من يخرج قبل الآخر، وأنا داخل المسجد الآن السيارات تقف يعني صف وصفان، وتعطيل الطريق، وللطريق لها حقوق. هذه ليست، أنت جئت لتؤدي الصلاة لا لن تقيم الصلاة، فكر في الآخرين كيف يمرون. فرضنا جدلا حدثت كارثة أو مصيبة، نسأل الله السلامة لهذا البلد ولكل بلاد المسلمين. إذا أرادت سيارة المطاف أو سيارة الإنقاذ أن تنقذ إنسانا، بالله علي المصلي الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل أنت تعين غيرك كما تستعين بالله عز وجل؟ هل طبعت الصلاة على بصمة على حياتك؟ هل عندما أقمت الصلاة ظهرت هذه الآثار في طبيعة حياتك؟ إذن اسأل نفسك لماذا لا تتذوق حلاوة الصلاة؟ لأنك للأسف الشديد تحسب عمرك بطوله لا بعرضه. كل الناس، فلان مات عمره كم سنة؟ 70، فلان مات عمره كم سنة؟ 30، فلان مات، لا يقول ما عرضه، عرض العمر. لما رب العباد تكلم عن السماوات والأرض ما تكلم عن طولها ولكن تكلم عن عرضها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أو وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. عرض، لماذا العرض؟ لأن الصحابة لما أقاموا الصلاة عاشوا حياة عريضة في الزمن كله. بالله عليكم، كما قلت لكم من قبل، أبو الدرداء رضي الله عنه، ربما لا نذكره كثيرا أو لا يذكر على ألسنتنا كثيرا، من منكم يستطيع أن يصف لي أبا الدرداء؟ لا أحد، ربما ولا أنا، إلا إذا قرأت عنه عن تفاصيل حياته. هل كان طويلا قصيرا، أبيض أسمر أحمر، هل شعره مسترسل أم جعد أم أصلع؟ لا، هذا كله لا. لكن أبا الدرداء وصاحبه أبو ذر وإخوانهم من الصحابة عاشوا حياة عريضة، وجاء التابعون وتابع التابعين من بعدهم، سعيد بن المسيب، حسن البصري، عمر بن عبد العزيز، جاء ابن تيمية وجاء ابن القيم، ومن قبل جاء العلماء الكبار أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والليث بن سعد. كل هؤلاء ما عرفنا عن تفاصيل حياتهم شيئا، ربما لا نعرف الليث بن سعد فقيه مصر الكبير الذي كان يستفتيه مالك رضي الله عنه، ومالك كان له تلاميذ فانتشر مذهبه، والليث كان يساوي مالك في العلم لكن لم يكن له تلاميذ. وحسرة على العباد عندما لا يكون للعالم تلاميذ ينقلون عنه. المهم أن هؤلاء جميعا لأنهم عاشوا الحياة عرضا لا طولا. عرضا، قلنا من قبل يعني الشافعي مات عنده 54 سنة، 54 سنة يعني ليس عمرا مديدا، ولكن أما زال الفقه الشافعي يعيش بيننا؟ أما زلت أنت تقول، يقول أبو حنيفة ويقول ابن تيمية، مع أن أبا حنيفة يقول أم قال؟ قال، قال منذ سنوات، مات سنة 150، ولد سنة 80 هجرية، ولحق بعمر بن عبد العزيز كان عنده 20 سنة، وعمر يتولى أمر المسلمين كان عند أبو حنيفة 20 سنة، ومات سنة 150 هجرية. من 150 هجرية ل1433 اليوم نقول، يقول لكم أبو حنيفة ويقول لكم ابن تيمية ويقول لكم الحسن البصري الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن أبو حنيفة ومن سبقه من التابعين والصحابة ومن جاء بعده من هؤلاء وهؤلاء عاشوا الحياة طولا أم عاشوا الحياة عرضا؟ عاشوا الحياة عرضا، عرض الحياة. شرف الدين النووي ماتوا عنده 34 سنة و7 أشهر، 34 سنة، سبحان، ترك بصمة في تاريخ العلم ما تركها أناس من قومنا عاشوا 100 عام ما تركوا إلا خراباً أو دماراً. سبحان الله، واحد منهم عنده 80 و90 سنة يصبغ شعره ويضع أسنان من الذهب، وسبحان الله، ويتكلم في التفاهات ويتكلم في الحمية وفي الرجيم وفي أنواع الساعات وفي أنواع السيارات. هكذا ضاعت الأمة وراء أمثال هؤلاء، لكن استفاقت الأمة يوم أن أقاموا الصلاة بحق، فسعدت بهم الأجيال وسعد بهم التاريخ لأنهم أقاموا الصلاة فعاشوا الحياة عرضا لا طولا. اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إن كان الموت خيرا لنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارتب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في بقاع الأرض، أمن إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا في مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها. اللهم كن مع أبنائنا وبناتنا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي السودان وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي المغرب العربي وفي الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا وفي الشيشان وفي كمبوديا وكل بلد تعبد فيها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فارد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراض إخواننا وأخواتنا المضطهدين والمضطهدات في مشرق الأرض ومغربها، ودمر الظالمين بقدرتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذن منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في وجهة نظري أن الأمر يحتاج إلى درس، حتى الميكروفون زعلان. يعني أريد ألا تضيع معالم الخطبة من ذهنك في درس أو غيره، لكن هذه عادة تعودناها، أرجو الله سبحانه وتعالى وأدعو ألا تنقطع طالما نحن على قيد الحياة إن شاء الله، أن احنا بعد خطبة الجمعة يكون هناك درس يثبت بعض من معاني الخطبة. أنا لا أريد المريدين من المريدين الذين يواظبون على الحضور عندي أن يكونوا كغيرهم، بل بالعكس هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا ظني بكم ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. لكن بعض الناس يذهب إلى الخطبة ذهنه مشتت طوال الأسبوع، خطبة الأسبوع الماضي مثلا، مثال كنا نتكلم عن نظام فاشل يقتل شعبه، عرجنا في هذه المسألة. بعد ما خرجنا من المسجد أخ كريم يا شيخ كنت تكلمنا شوية عن سوريا والوضع. طيب رد انت، بلاش ردنا، الخطبة تقريبا كلها كانت تدور. لكن مريدا آخر أنواع ذهب إلى قومه يقول الله الشيخ للأسف بيخوض في السياسة، نتكلم عن المال واستخدام المال، أن يستخدم المال بأن يشتري بعض الناس أصحاب السلطة سلاحا من مال الناس ليقتلوهم به. ده مش كلام في السياسة، ده كلام في الواقع. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كان في نظام فاشل ويعني وذهب، هذا الرجل كان إذا قتل حاشيته إنسانا من شعبه أخذوا إلى البيت كجثة وطالبوا أهله بثمن الرصاصة التي قتل بها، وأنتم تعلمون أكثر مني. إذا خضنا في هذا، ده اسمه كلام في السياسة، هذا كلام في واقع الأمة. إذا جلسنا جميعا نتحدث عن فقه الصلاة، أن تكبر هكذا وأن تضع يدك هكذا وأن ثوبك طويل وأن تهذب اللحية وأن تتكذا وتلبس الساعة في اليد اليسار، الأمة تصير متخلفة. ورغم ذلك الناس في فقه الصلاة ما زالت تحتاج إلى فقه. لماذا؟ لأن عندنا إلف العادة، كما رأيت أنت أباك يتوضأ أنت تتوضأ. أليس فينا إلى اليوم في الوضوء من يمسح رقبته؟ في ولا ما فيش؟ هل عند الفقهاء الأربعة شيء اسمه مسح الرقبة؟ لا، لكن كثيرا منا يمسح رقبته، لا عند الأحناف ولا المالكية ولا شيء، لكن يمسح رقبته بالعكس، وله دعاء كمان يعني بيزودها من عنده. ممكن بعد كده حاح في ايدك يجي يمسح بطنه والتاني يمسح ركبته، ما احنا كل واحد ما الذي جعلنا نوسع الدائرة؟ نحن لا نعود الى المنبع، نحن نريد ان نعود الى المنبع ونفقه ديننا فقها. عمر الله يرضى عليه لانه كان استاذ فقه الواقع هدد المطعم ابن عدي اللي الأربعة العبيد اللي عنده سرقوا بعير الأعرابي، كلف عمر مطعما أن يدفع ثمن البعير لصاحبه. مطعم كان في بيته والناس أخذوا البعير من أمام المسجد النبوي وذبحوه عبيد، فقال له عمر: أتشغلونهم ثم تجيعونهم؟ بل بالعكس، عمر فرض على المطعم أن يدفع للرجل ثمن البعير مضاعفا عشان إيه؟ يؤلمه. وبعدين ماذا قال له؟ قال: وأيم الله. الكلام ده لمطعم، مطعم يرد يقول: يا أمير المؤمنين، أدفع ضعف ثمن الناقة؟ أنا لا أمرت ولا ذبحت ولا أكلت ولا رضيت، يعني أنا خارج المنظومة. فعلل عمر أن هؤلاء مسؤولين منك أن تشبعهم. ثم قال: يا مطعم، وأيم الله، لو سرقوا مرة أخرى لقطعت يدك أنت. ما في بعض الناس يقول ده كلام في السياسة، لا خلاص لا يعني خلاص اعتبرها كده يا سيدي، خلاص اعتبرها خلاص. المهم القضية أننا نريد أن نشغل عقولنا وأن نعمل هذا العقل الذي لا ينحني إلا لله. وقلنا إن من شرف الإنسان على الله عز وجل أن جعله يركع له وحده، حتى لما جاء سعد بن معاذ من رحلة إلى فارس، هو معاذ بن جبل وبعض الصحابة، فلما دخل سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تصنع؟ قال: هكذا رأيت الأعاجم يعظمون ملوكهم. قال: لا، رفض الرسول، لا رفض تام. الله، مش في واحد سبحان الله الشعب لما يسلموا عليه ينحنوا لا إله إلا لتقبيله ويسحبوا؟ طب بدل ما تسحب يدك حطها في جيبك. الله، تسحب يدك ليه؟ طب انت مديتها ليه؟ الله، كيف تمدها؟ العلماء قالوا لنا: يجوز أن أقبل يد أبي، يد العالم، جبينه، يد أمي، جبينها، جدتي، عمتي، واحد في سن أبويا، رجل فاضل، حاكم صالح، لا شيء في هذا. وبعدين المسألة تريد إعادة صياغة للفقه وترتيب أولويات. فأنت في الصلاة تقف بين يدي الكريم سبحانه، تعمل إيه؟ فربنا جدلا أن هذه الماكينة اللي تشغل هذه السماعات من شركة معينة، وأنا كل يوم نخلي أخ موظف مختص يحمل الماكينة والسماعات والأسلاك ويروح للمصنع، يجي المهندسين المختصين يضبطوها على الشاشة ويشوفوا درجة الصوت، درجة نقاوة الصوت، الأسلاك هل في سلك فك، هل سلك مرتقب، وهكذا، وينظروا على الماكينة نفسها فيها فيوز ناقص، فيها شيء. خمس مرات في اليوم هل يعطل الجهاز؟ أليس هذا فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ فأنت ليه بتقف خمس مرات؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أنت تعيد صياغة العقد مجددا مع الله عز وجل، في عقد بينك، عقد ربوبية مع عز الربوبية، عقد يعني عبودية مع يعني ذل عبودية مع عز الربوبية. زي بالضبط أنت مؤجر مكان، متجر، محل، بيت، سيارة، لما ينتهي العقد، لما ينتهي العقد يسألك صاحب السيارة وصاحب البيت: هل في نية تجديد؟ هتجدد؟ يقول لك: والله خلاص. فأنت عندك عقد مستمر تجدد العهد مع الله، تلقي الدنيا خلف ظهرك، الله أكبر، وتقف بين يدي الله، تستمد منه الطاعة، تستمد منه القوة، تستمد منه المدد. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. يقف ابن عمر عند الحرم خلف المقام ويركع، الحمام يطوف مرة واثنين وثلاثة، فيجد الحمام أن شيئا ثابتا يظنه حمام الحرم جدارا، فيحطون على ظهر ابن عمر. يقدر انت نحلة تقترب منك وانت تصلي؟ ده انت راجل مهفة. الله أكبر، سمع الله الحمد. طب التقط نفسك، لو تشوف ازاي التسبيحات، انا لو ركعت هكذا ولم اسبح بس اطمأنيت في الركوع صلاتي صحيحة وليس لها سجود سهو. مش معنى كده انك تعمل كده، اقول لك يعني بجيب لك من الاخر يعني، ما تعملش انت كده تقول الشيخ قال ما فيش داعي للتوقف ويسيب الخطبه كلها ويطلع ينشر في الفضائيات الشيخ قال ما فيش سبحان ربي العظيم، ده فقه جديد. احنا نخاصم يوم، نتخاصم يوم القيامه ان شاء الله، مش انا وانتوا يعني، المهم انا واللي بالي بالك، المهم ما علينا. فسبحان الله، انت عندما تركع سبحان ربي العظيم وتسكت بمقدار تسبيحة، سبحان ربي العظيم ثم تسكت بمقدار تسبيحة ثم تسبح المرة الثالثة، يبقى كأنك سبحت كم مرة؟ خمس مرات. خمس مرات خلاص، يا سبحان ربي العظيم، وتفكر فيها. يعني ايه سبحان ربي العظيم؟ يعني يا ربي انا اصفك سبحانه، كلمة سبحانه، اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص، وانت الله، وانت ربي الذي يربيني على موائد فضله وكرمه، وانت العظيم لا عظيم سواك. انت بتتفكر فيها، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم، قول سمع الله لمن حمده. انت من كثره التكرار تنسى المعنى، يعني الله يسمع من يحمده، وانت بما بدات الصلاه ها بالحمد، فانت ربنا ان شاء الله ايه يسمع. قسمت الصلاه بيني وبين ايه وبين عبدي، فلما سمع الله لمن حمده كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا او طيبا مباركا فيه، لك الحمد لك الحمد لك الحمد، سبحان الله، لا راد لما قضيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد 21 مرة. بس لما يكون يصلي وحده منفردا، لما يصلي بالناس يسمع بكاء الصبي، يبقى إذن الصبي ده بيصلي مع من؟ الرضيع بيصلي مع من؟ مع أمه. يبقى كان في نساء في مسجد الرسول ولا لا؟ ده لا، اديك افهم دي وخلاص، افهم دي وحطها في الايه في الـ في الـ في, الـ في الكمبيوتر بتاعك. يبقى في نساء، فلما منعنا من 400 سنة النساء اصبح الرجل يعود الى البيت ليقطر لها المعلومات تقطيرة. شو انا بتكلم عن الصلاة اهو، الرجل يرجع البيت والشيخ تكلم في الايه اليوم ماشي من الساعة 10 الصبح، قال ايه يعني؟ يعني الحرمة اللي بات زوجها غضبان عليها تلعنها الملائكة حتى الصباح، ده اللي غيره الشيخ. فالمرأة تحب الشيخ وتدعو عليه، قصدي تدعو له بالليل، سبحان الله، والناس نيام، يا رجل اتق الله. المهم ابو هريرة دخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة بالليل منفردا، قال الله، ده رزق ساقه الله اليه. الرسول يصلي ركعتين، ابو هريرة لوحده كده على يمين الحبيب وصلي. خلص الرسول الفتح، صلاة الرسول كانت كيف إذا كان وحده؟ كان إذا مر بآية من آيات الرحمة توقف وسأل الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف وسأل الله أن يجيره من عذاب، إذا مر بآية من آيات الجنة توقف وسأل الله أن يدخله الجنة، آية من آيات النار، وهكذا. فكل صلاة دعاء وذكر. فأبو هريرة وجد الرسول بعد الفاتحة بدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أبو هريرة حدث نفسه، لن يركع في ربعها، معقول هيقرأ 75 يعني أكثر من 75 آية يعني كده هيركع إن شاء الله، بل فلم يركع، من أبو هريرة نفسه بأن يركع في نصفها فلم يركع، طب في ثلاثة أرباعها، فلماذا؟ خلاص الرسول ناوي إيه؟ ينهي البقرة. قال وانصرنا على القوم الكافرين، ألف لام ميم آل عمران، ربعها نصفها ثلاثة أرباعها، قال خلاص الزهراوين ها البقرة، ولا يركع في آخرها، بدأ بالنساء ربع، أنهى النساء فركع، فاستغرق في ركوعه ما استغرق في وقوفه. سجد فأطال وبكى، ثم جلس ثم سجد فأطال وبكى، ثم وقف للركعة الثانية فجلس أبو هريرة. ما استطاع. يعني إذن هذه قدرة. كان بعض الصحابة يقول يعني معقول تقول الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا نمتنع عن الأكل ونمتنع؟
لا،
إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ده تراث خاص خارج المنافسة، شيء تاني، صناعة ربانية أخرى. سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن إيه يوحى إلي. هنا الملائكة نفسها تنزل وهو نائم، الملائكة يقول هل محمد نائم؟ ففريغا نعم إنه نائم. فالملائكة الطائفة الأخرى لا 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 إنه لا ينام، مش نائم. نزل جبريل ليحسم القضية، هو نائم العينين ولكن قلبه يقظان مع ربه. قلبه مع الله، لأن لما يشوف الرؤية تبقى صورة من صور الايه الوحي. هل يوحى للنائم؟ لا، يوحى ليقظ. فقلبه يقظان مع ربه. صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل عليك يا سيدي يا رب يا رسول الله. ويقول قرة عيني في الصلاة، أريد أن أطيلها لكني أسمع بكاء الصبي. يا الله. ولما أنهى صلاته وبلغوه أن جعفر عاد بعده، وما عاد من خيبر وفتحت خيبر، فبلغوا أن جعفر عاد كآخر مهاجر من الحبشة. جعفر الطيار الذي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من باب أنه يرفع قدر ابن عمه، يقول يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. الله، أشبهت خلقي وخلقي. كان يقول لك اللي يشوف جعفر الطيار وهو قادم يظن أنه رسول الله. جينات الوراثة تعمل. جعفر رضي الله عنه لما بلغ خرج الرسول من المسجد حافيا، قال والله لا أدري بأيهما أفرح، هل بعودة جعفر أم بفتح خيبر. الإنسان يجب أن يكون ودود مع أهله. ما الذي جعلنا نتقاطع مع أهلينا؟ إحنا لو القضايا اللي بين المسلمين وبعض وبين الأقارب وبعض رفعت على الكيان الصهيوني كنا استرجعنا القدس، لكن بيني وبين ابن عمي وابن خالي وأخويا وابن عمتي وابن خالتي وصاحب العمل، سبحان الله، يصيبه مني ما لا يصيب العدو الآخر. زي بالضبط بالسلاح يقتل شعبه ولم يوجه رصاصة واحدة إلى من يحتل أرضنا. نسأل الله سبحانه أن يجيرنا وإياكم من الظلم ومن الظلمات، يوم من الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا أريد أن أوصيكم هذه الجمعة إن شاء الله، والجمعة القادمة، لأن الجمعة القادمة يعني إن شاء الله كنا من أهل الدنيا غير موجود، الجمعتين عندك راجع صلاتك، بس خليك مراجعة الصلاة. نعزك تصلي كده كما لمحنا لبعض العناوين، بعض العناوين من فقه الصلاة. يريد نصلي كي نقيم الصلاة لا لأن نؤدي الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين لها يا رب العالمين. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. أمن الشعوب الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها، ومن أراد بها سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.